请。
嗯，
哎。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من حد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فذكر أن حد الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. هل هذا فيه إشكال يا إخوان؟ هل هناك إشكال في حد الشرك الأكبر؟ الجواب ماذا؟ لا إن شاء الله. عبادة ثبتت فصرفها لغير الله عز وجل شرك. وكيف تعرف العبادة؟ تعرف العبادة بأمور، منها أن يأمر الله عز وجل بها ويطلبها من العباد، ومنها أن ينهى عن صرفها لغيره، ومنها أن يمدح فاعلها أو يعيده بالثواب أو يذم تاركها أو يتوعده بالعقاب، إلى نحو هذه المعاني التي تدل على ماذا بارك الله فيك، تدل على كون هذا الشيء عبادة. فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لله عز وجل توحيد وإخلاص وإيمان، وصرفه لغير الله سبحانه شرك، وهو من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يقول الشيخ، ينتبه لضابط الشرك الأصغر، يقول: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر. كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر. فعند الشيخ باعتبار هذا الضابط أن كل ما كان من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. هذا الضابط فيه توسع، لأنه قد يدخل فيه كثير من المعاصي والبدع التي ليست بشرك. وكأن العلماء من بعد السعدي رحمه الله لمحوا هذا التوسع في ضابط الإمام السعدي عليه رضوان الله ورحمته، فكأنهم لمحوا هذا التوسع فقيدوه بقيد، قيدوا هذا الضابط بقيد، هذا القيد هو وداء في النصوص تسميته شركا، كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر يضاف إليه قيد وداء في النصوص تسميته شركا. لأن الإطلاق الذي ذكره الشيخ واسع، حتى إن بعض العلماء مثلا يقول المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر يعني طريق موصلة إلى الكفر، وذلك أن الإنسان يستكثر ويستكثر ويستكثر حتى ربما يخرج من الإسلام إلى الكفر. فإذا كثير من المعاصي قد تكون موصلة إلى الشرك الأكبر ولو بعد حين، ولو في ثاني الحال. وذكر من هذا التعريف أو من غيره من بعض كلام أهل العلم، ذكر بعض العلماء أن منهم من يقول إن كل معصية فإنها تكون من اتباع الهوى، وفيه نوع من الشرك، ولكن هذا الكلام يا أخوان على إطلاقه ليس بصحيح، لأن الله عز وجل قد ذكر الأشياء بأسمائها، ففرق بين الشرك بين الكفر وبين الفسوق وبين العصيان، فهناك صغائر وهناك كبائر وهناك شرك وهناك معصية، فإدخال عموم المعاصي في الشرك فيه نظر، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك. ففيه في هذه الآية بيان أن هناك شرك وهناك ما هو دون الشرك وهي المعاصي ولو كانت كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. فإذا توضع الأشياء مواضعها، الشرك يقال فيه شرك ما جاء في النصوص تسميته شركا، والمعصية الأخرى السرقة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وماذا بارك الله فيك النظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله إلى غير ذلك، هذه معاصي بين صغيرة وكبيرة. فإذا هذا الضابط يقيد له أو يضبط أيضا ويقيد بما جاء في النصوص تسميته شركا، كما في فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الأول 748، المجلد الأول 748. ومسألة هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو هو مما لا يغفره الله، هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة أنفسهم، فمن قائل إنه لا يغفر لعموم الأدلة، وعلى هذا جماعات من علماء المملكة العربية السعودية رحم الله أمواتهم وحفظ أحياهم، ومنهم من يقول هو داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة ويجري مجرى كبائر الذنوب التي ليست بشرك، وهذا يقول به جمع من أهل العلم، ومنهم من المتأخرين شيخنا الشيخ حفظه الله تعالى. والمسألة ذات الخلاف بين أهل السنة. ثم أيضا الذين قالوا بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله يقولون لا يلزم من عدم مغفرته أن صاحبه يدخل النار، لأن الحسنات التي يأتي بها والتي يضاعفها الله عز وجل حسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف توزن ما عنده من الشرك الأصغر ومن المعاصي التي شاء الله أن يأخذه بها. فإن رجحت الحسنات بالسيئات دخل الجنة، وهو صادق يصدق عليه أن الشرك الأصغر لم يغفر لأنه وزن، ولو غفر فإن الغفر هو الستر والتغطية، فلو غفر لما رآه في كفة سيئاته، لأن الله عز وجل يغفره، والكريم إذا غفر الشيء سبحانه وتعالى لا يوزن في كفة السيئات، والله أعلم. طيب يا أخوان، حديث طارق بن شهاب، حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. الحديث كما سمعت ضعيف، لم يثبت مرفوعا، ورفعه أو روايته بالرفع وهم أو وهم من بعض الأئمة، ابن القيم رحمه الله، وتابعه على ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب. والإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في وقته، يعني الذي يطالع كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، يجد أنه كثيرا ما ينقل عن ابن القيم وابن تيمية وابن كثير، وأحيانا يهم الإمام الأول أحد الثلاثة المذكورين، فيتابعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الوهم. وإما أن الشيخ عليه رحمة الله لم تكن متوفرة لديه كثير من المراجع والمصادر التي ينقلون منها، وإما أنه لانشغاله بالدعوة إلى الله عز وجل والجهاد وما أشبه ذلك يكتفي بالنقل عن هذا الإمام الذي يثق به، وهذا لا يؤدي فيه نقص، لأن من انتهى إلى سمع قد أحسن. قال رحمه الله، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ هذا لا يدل على أن الحديث مرفوع، لأن هذه الرواية لم يعلم لها مصدر، وإنما الرواية التي في رواها أحمد في الزهد وغيره من قول سلمان، قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يتجاوزه أحد، كان يكون في أرض بين أرضين، الذي يمر من هذه المنطقة إلى المنطقة الشاركة يمر بهذه المنطقة الوسطى، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، وذلك من تعظيم هؤلاء القوم لذلك الصنم. فقال لأحدهما قرب، قالوا له قرب يعني لهذا الصنم، قرب يعني اذبح له شيئا، قرب له شيئا، نعم. من دبش ونحوه. قال ليس عندي شيء أقرب. قال له قرب ولو ذبابا، يعني ولو كان ذبابا، ذبابا خبر لكان المحذوفة بعد لو، وكان المحذوفة مع اسمها، وكان مع اسمها تحذف كثيرا بعد لو، كما في حديث سهل بن سعد في تنس ولو. ثم جاء الرجل فقال يا رسول الله لو هجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال هل عندك شيء تعطيها؟ قال لا. قال اذهب فلتمس شيئا، فذهب ورجع فقال لم أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما، ما يعرف خاتما من حديد، خاتما خبر لكان المحذوفة مع اسمها والتقدير، ولو كان الملتمس خاتما من حديد، وهو من التقدير ولو كان المقرب ذبابا. فقرب ذبابا، وذلك لأن القصد من أصحاب هذا الصنم هو تعظيم صنمهم، فخلوا سبيله، تركوه يمشي ويمضي. هل كان هذا الرجل مكرها؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع بين العلامة الألباني عليه رحمة الله وبين غيره من أهل العلم، لأن الشيخ الألباني انتقد هذا الحديث من متنه وقال تقريبه الآن للذباب لو كان مكرها فإنه لا يؤاخذ به، لأنه إما أن يقرب وإما أن يقتل. غيره من أهل العلم في صالح الشيخ في شرحه للحديث قال ليس في الحديث أنه مكره، لأنه كان يمكنه أن يرجع من الجهة التي جاء منها، لأنهم إنما يمنعونه من تجاوز الصنم، وليس فيه أنهم يمنعونه من الرجوع إلى جهته التي جاء منها. ثم قال لو كان أيضا من باب الإكراه فهذا شرع لمن قبلنا، وجاء في الشرع من التخفيف بما يدل على أن المكره له حكم آخر. الشاهد من ذلك أنهم خلوا سبيله فدخل النار بسبب تقريبه هذا الشيء. هل كان مسلما؟ أما قبل مجيئهما إلى الصنم فجاءت في رواية مر رجلان مسلمان، رواية ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة في الموضع الذي في الرقم الذي ذكرناه في الدرس في درس المضى، رجلان مسلمان فهما على هذا يكونان مسلمين قبل وقوع الشرك من أحدهما، فلما وقع الشرك من أحدهما صار بذلك مشركا، وأما الآخر فصبر فقتل على الإسلام وعلى التوحيد. لو كان مكره لم يدخل النار، هذا في شرعنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما في شرع من سبق لأن القصة في رجلين ممن كان قبلنا، فهذا أولا ليس فيه أنه مكره بمعنى أنه كان يمكنه أن يرجع من الجهة التي جاء منها، ثم لو قيل بأنه مكره فهذا شرع سابق، يعني هذا الذي وجه به من رأى استقامة الحديث، استقامة الأثر عن سلمان. طيب قال رحمه الله وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، عنده توحيد لله سبحانه، وهذا التوحيد عنده أغلى من نفسه ومن روحه، حتى إن ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك ابن رجب في شرح حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي، وفي شرح حديث ابن عباس وغيره في ماذا في رفع إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واشتكره عليه، ذكروا في أقسام الإكراه أن الصبر أفضل والمجاراة المكره بالشروط المذكورة جائزة ورخصة، فهنا هو أخذ بالأفضل لأنه صبر. قال فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير، نزيد 10 دقائق قد استأذن من حسين. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، فما هو المراد بالنسك؟ المراد بالنسك الذبح. الثاني تفسير فصل لربك وانحر، ما معنى انحر عندك؟ اذبح. يذبح ماذا؟ ذباب. يذبح لله عز وجل، يذبح من بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى تقرب بها. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، هذا باعتبار هذه الرواية، باعتبار هذه الرواية. وفيه رواية لمسلم نفسه بتقديم لعن الوالدين على من ذبح لغير الله، وهم يبدأون بما هو عندهم أهم، الفصحاء يبدأون بالأهم، هذا في غالب المقامات. وأحيانا تكون الفصاحة في تأخير نحطه التقديم لأمر يستدعي ذلك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فتدرج من الأدنى إلى الأعلى. طيب، قال الرابعة لعن من لعن والديه، ما أبعد اللاعن لوالديه وعاق والديه من الله سبحانه وتعالى، لأن معنى اللعن ماذا يا إخوان؟ طرد الإبعاد، فهو بعيد عن الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة يعني إما أن يكون مباشرة وإما أن يكون تسببا. الخامسة لعن من آوى محدثا، فكيف بالمحدث يا أخوان؟ هذا الذي يؤوي المحدث جاء في حقه هذا اللعن، فكيف بالمحدث نفسه؟ لا شك أنه يكون أعظم جرما، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يجب عليه قصاص، حد من الحدود، وكذلك تخلص من مظلمة، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، ويدخل كذلك الإحداث في الدين الذي هو البدع. وتغيير الشرائع إنما جاء من قبل الإحداثات، تغيير الأديان الشرائع إنما جاء من طريق الإحداث فيها. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغيرها بتقديم أو تأخير، ويدخل في ذلك أيضا تغيير العلامات التي تكون لدلالة الناس على الطرق. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فهذا الحديث فيه لعن للمعين، فيه لعن بالشخص أو بالوصف، بالوصف لعن الله من كذا، يعني من كانت صفته كذا، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله الواصلة المستوصلة، لعن الله الواشمة المستوشمة، إذن هذا لعن بالوصف. أما اللعن بالشخص تقول لعنك الله يا فلان، هل هذا جائز أو ما هو جائز؟ فيه خلاف، الجمهور على عدم جوازه، الجمهور على عدم جواز اللعن بالشخص، وإنما يكون اللعن بالوصف، وهذا هو الأقرب. وإن كانت هناك جاء ما قد يتمسك به من قال بالقول الآخر، لكن الأدلة العامة في ماذا بارك الله فيه فإن المؤمن ليس بلعان ولا طاعان ولا فاحش ولا بذيء وما أشبه ذلك من الأدلة، مع مجيء الكثرة الكاثرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الوصف، ومع كذلك بارك الله فيك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيما مسلم سببته وشتمته لعنته فجعله فجعلها له صلاة ورحمة يدل على ما ذكرنا. هذا المراد بالمسلم العاصي. أما الكافر إذا مات على الكفر وتحقق ذلك فيجوز لعنه كأبي لهب، لعن الله أبا لهب وأبا جهل لعنة الله عليهما، لعن الله فرعون. وأما إذا كان على قيد الحياة فلا يدرى بما يختم له. قال السابعة الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذه الآن التاسعة أنه لم يقصد أن يتقرب إلى ذلك الصنم بل فعله تخلصا من شرهم. هذه مع المسألة الأخيرة وهي قوله معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم إلى آخره. يقول الشيخ ابن عثيمين بين المسألتين نوع تناقض، نوضح ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لكن خلنا نكمل. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني هذا الشخص الثاني الذي صبر حتى قتل، وذلك أن الشرك عنده عظيم، عظم في قلبه. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. هذا أيضا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعض التوضيح عليه. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ماله والنار مثل ذلك. وهذا من جهة أنه قتل فدخل الجنة، فالجنة قريبة، ما بينك وبينها إلا أقرب من شراك مالك. من أنك إذا مت عرفت مصيرك إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. أخي سأل سؤال خارج الدرس. هذه الأخيرة مع التاسعة إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم. لماذا سميت فاطمة بنت رسول الله فاطمة الزهراء؟ الأزهر الأبيض، الزهراء البيضاء، فسميت بوضاءة وجهها عليها رضوان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.